إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي وسادتي، نحييكم من إذاعة العراق الحر، ونتحول إلى كربلاء، حيث أقامت كلية الهندسة في جامعة كربلاء ندوة علمية بعنوان إضاءات على بعض المفاهيم الهندسية في واقع العمل. عميد كلية الهندسة الدكتور أحمد عبد الله الراجحي دعا في كلمة الافتتاح إلى خلق مناخات إيجابية لتأسيس موائمات علمية بين الأسس الهندسية وما ينفذ من مشاريع أعمار في مدينة كربلاء، موضحا أن حلقة الوصل مفقودة بين المؤسسات الإنتاجية والمؤسسات الأكاديمية. مصطفى عبد الواحد معه التفاصيل.
على قاعة جامعة كربلاء أقامت كلية الهندسة ندوة علمية تحت عنوان إضاءات على بعض المفاهيم الهندسية في واقع العمل، تضمنت كلمات ومشاركات لأساتذة مختصين في مجالات هندسية مختلفة. عميد كلية الهندسة الدكتور أحمد عبد الله الراجحي افتتح الندوة بكلمة أبرز فيها الأهداف الكامنة وراءها، داعيا إلى خلق مناخات إيجابية لتأسيس موائمات علمية بين الأسس الهندسية وما ينفذ من مشاريع إعمار في مدينة كربلاء.
إنما يعزز التطور بلدنا هو التداخل والتعاون بين المؤسسات الأكاديمية المتمثلة بالجامعات والمعاهد وبين المؤسسات الإنتاجية والخدمية، وهذا ما نجده فعلا في البلدان المتطورة. ولكن ما نراه اليوم هو ليس كما ينبغي، حيث أن حلقة الوصل بين المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات الإنتاجية والخدمية مفقودة، وكأن المؤسسات الأكاديمية وجدت للتدريس فقط والمؤسسات الإنتاجية والخدمية للإنتاج أو تقديم الخدمات دون تطوير أو محاولة التحسين، مما يعرقل عملية التطور لكل الميادين.
وبعد كلمة الدكتور عميد كلية الهندسة، تناول الدكتور حسين علي عوض عبر شرح مدعوم بالصور الأخطاء التي رافقت تنفيذ الطرق والجزرات الوسطية والاستدارات في مدينة كربلاء.
شوف أكو شغل بالجزرات الوسطية، لكن النتيجة أنه تصير الدكالة لنا بين الجزرة وبين التبليغ. على افتراض ناس دا يشتغلون بالإعمار، فإحنا نقولهم يعني هذا الكلام يجب الانتباه إليه مستقبلا.
الدكتور عبد الكريم الحمداني ألقى محاضرة حول سبل العناية بآلات العمل، وفي لقاء مع إذاعة العراق الحر قال إن هدف الندوة هو التعريف بأهمية الاعتماد على الخبرات الهندسية لكلية الهندسة في تنفيذ المشاريع الخدمية.
والله هي ندوتنا حقيقة باعتبار كلية حديثة مؤخرا حول إضاءات في بعض المفاهيم الهندسية في عقل العمل. أنا كمهندس ميكانيك عندي محاضرة ألقيها هنا حول موضوع التزييت، ما شكل أهمية كبيرة في تقليل الصوفان والاحتكاك في أجهزة الميكانيكية، فحبينا ننطي للحاضرين فتصور عن الموضوع، يعني في معلومات حديثة يطلعوا عليها خاصة المتخصصين في حق العمل، نساهم احنا ككلية مستهدفة في تطوير الواقع الهندسي في المحافظة. وهي بحقيقة هي دعوة للقطاعات الهندسية في المحافظة، لأنه دعوة لهم أنه يعني ندخل وياهم في خضم العمل في مشاكلهم الهندسية حتى نساهم في تطوير المحافظة في تطوير البلد.
وفي تقييمه لواقع الطرق في مدينة كربلاء قال الدكتور حسين علي إنها متأخرة.
ما شفنا يعني أقبال علينا، بس إحنا هاي كلها الدعوات، هاي كلها الندوات، كل المؤتمرات، حتى يعني نظر نفسنا، شوفونا هاي إمكانياتنا وتعالوا لنا، إحنا يعني إحنا حاضرين في أي خدمة، حاضرين المدينة يعني.
إذن شلون تقيمون الواقع العملي الآن اللي موجود بالمدينة، رصف طرق وغيره؟
والله أنا أعتقد هي أصلاً كان الواقع مخرب، فإحنا مهما نشتغل السنة بالاتجاه الهندسي يعني ما نتوقع أنه في خلال سنة سنتين يعني نشوف التغيير واضح. هذه فترة زمنية حتى يكون التغيير واضح، لأنه لقينا واقع مخرب يعني. فاحنا نقول بطول اكو نيات صافيه في خدمه البلد، هذا ان شاء الله يصير تغير، واحنا يعني كفاءات العلميه موجوده يعني نحن مساعدين للخدمه في اي وقت.
المحاضرات والكلمات التي القيت في ندوه كليه الهندسه أشارت إلى مواطن خلل كبيرة ترافق عملية تنفيذ المشاريع، لا سيما مشاريع شق وتعبيد الطرق وتشجيرها وتحديد الجزرات الوسطية، وهو ما يسهم في وقوع حوادث مرور مؤسفة في أغلب الأحيان، الأمر الذي يدعو الجهات المعنية بالإعمار إلى الاعتماد على مراكز البحوث الهندسية أو الخبرات الهندسية في كلية الهندسة. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
مستمعين الكرام، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر ونواصل جولتنا في المحافظات ونصل إلى دهوك، حيث تابع عبد الخالق سلطان في سياق تقريره الآتي أسباب تهافت المطربين الكرد على تسجيل أغانيهم في استوديوهات اسطنبول رغم تكاليفها الباهظة، إذ يرى بعض الموسيقيين أن لهذه الظاهرة جوانب إيجابية وسلبية، نستمع إليها معا.
أصبحت مدينة اسطنبول المدينة التي يرتادها غالبية المطربين والمغنين في محافظة دهوك بشكل خاص وأقليم كردستان بشكل عام، وذلك لتسجيل أغانيهم في استوديوهات تركيا والاستفادة من مهارة عازفيهم على الرغم من التكاليف الباهظة التي تصل إلى 200,000 دولار لتسجيل الكاسيت الواحد، وذلك بحسب قول المطرب الشعبي محسن بندي صاحب مؤسسة آمت للإنتاج الفني.
بالنسبة لتكاليف الأغنية هنا في كردستان يتكلف أربع ورقات دولار، يعني 4 ورق دولار. بالنسبة لإسطنبول كل أغنية مثلا يتكلف 20 ورقة أو 15 ورقة. يعني
الكاسيت والسي دي إيش قد يكلف على المطرب؟
الكاسيت وبس التسجيل ماله يتكلف دفترين يعني.
وبحسب قول بندي فإن الدافع الأساسي لهؤلاء المطربين هو وجود عازفين ماهرين يعزفون عن نوطة بحسب قوله.
على مود كردستان ماكو استوديوات متطورة، ماكو حديث شيء حديث، ماكو يعني أحدث آلة في الشرق الأوسط هسه بتركيا، وموسيقى يعني متطورة راقية يعني على مستوى العالم، يعني هيجي على مود هاي السوى باسطنبول.
نعم، لو هذه الإمكانيات التي تصرف على الأغاني هناك لو صرفت على بناء استوديو في محافظة دهوك أو شراء أدوات وآلات للعازفين، أليس من الممكن عمل تلك الأشياء هنا أيضا؟
لا والله، بالنسبة ما قضية أجهزة واستوديوات وأجهزة، يعني العازفات ماله كله يعني يشتغلون عن نوطة، يعني شيء هاي اختصاصهم هذا هو اسطنبول. يعني
عندنا هنا من أزمة عازفين أيضا،
أزمة عازفين وأزمة حتى استودياتهم، أزمة استوديات يعني عازفين مالنا يعني ما يعني قد اسطنبول، يعني يشتغلون عن نوضة، يعني هنا اسطنبول يشتغلون عن نوضة، يعني شيء نظيف وشيء جرنت يمتك يعني.
في حين يرى الموسيقي محمد زكي عبد القادر المدرس بمعهد الفنون الجميلة أن التكنيك العالي الموجود في تركيا هو الذي يدفع المطربين إلى الذهاب إلى هناك، وبحسب رأيه فإن هذا الشيء يؤثر سلبا على مستوى الموسيقى والموسيقيين في دهوك.
أعتقد أن السبب هو الإمكانية العالية لدى تركيا والتكنيك العالي الذي يوجد في الاستوديوهات في اسطنبول، وهذا يؤثر سلبا على موسيقانا، موسيقى الكردية من كل نواحيها، ويؤثر على الروحية الكردية، ويؤثر على عازفين أيضا، ويمنع من تطورهم. والآن في دهوك يوجد استوديوهات تقريبا 3 إلى 4 استوديوهات ومتطورة، يعني لا يصل إلى التكنيك الذي يوجد في تركيا، ولكنها متطورة من على مستوى كردستان والعراق كله.
الناقد الفني قدري شيرو يرى أن لهذه الظاهرة سلبيات وإيجابيات.
تأثيرات هذه الظاهرة، هناك تأثيرات إيجابية وتأثيرات سلبية. التأثيرات الإيجابية يعني إذا أي إنسان يخرج من بلده يرى تجارب جديدة، أو تزيد لديه الخبرة، أو تزيد لديه المعلومات، أو يرى أنه الفن أو أي جانب آخر قد تطور خارج البلد أكثر مما في الداخل، وهذه التجربة تنعكس على الفنان عندما يرجع إلى البلد، يقوم بالإبداع أكثر مما كان عليه قبل. أما التأثيرات السلبية فيقوم بالتأثير الاقتصادي، وهو تأثير يعني كبير على هذا الفنان، لأنه إذا قام بتسجيل إنتاجه داخل البلد لا يكلف ما يكلفه خارج البلد، المصاريف أو التكاليف الباهظة التي يصرفها خارج البلد قد يستفاد منها أهل البلد نفسه. هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى الطابع الذي يقوم بتسجيله خارج البلد ليس الطابع المرغوب أو الذي يندمج أو يتلائم مع بالفلكلور التراثي الذي نحن الآن أي شخص أو أي إنسان يحب الاستماع إليه وطابع لا يمكن إيجاده خارج البلد.
ومما يجدر الإشارة إليه أن المطربين في دهو خلال السنوات السابقة ما قبل تحرير العراق كانوا يتوجهون إلى موصل وبغداد لتسجيل إنتاجهم الفني هناك، ولكن الآن بعدما تدهورت الأوضاع فإن المطربين في كردستان أصبحوا يتوجهون الآن إلى أنقرة واسطنبول. عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، ومن عالم الغناء الكردي اخترنا لكم هذه الأغنية.
جبن طاج كزيم مدرش نوفم مس مزيم بازي ملئ فين قرمزي صد مجل سر هم جدزيم دج من جدور وكس كزيم صد مجل سر هم جدزيم دج من جدور وكس كزيم قردان جمن آهو خزی من دست به دست در بره بلن سر و سهم بسکن درش بردانه ممکل سر سنگا به از دور گرم جخر گه ممکل سر سنگا به از دور گرم جخر گه دستگیر بگو سوگ له به باقی Throwing يا بردم تو سر ملان بس كان فاكي وقت الفلان خوش كبيري ناد الكلان درمان بيك درد دلان خوش كبيري ناد الكلان درمان بيك درد دلان ديك بيدي مان عقلان
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. ب برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلات ومتابعات عن مساهمة الشركات الأجنبية في إعادة إعمار العراق وافتتاح مصرف أهلي جديد في السليمانية وتأسيس مجلس الأعمال العراقي في الأردن. توقع السفير البريطاني في العراق دومينيك أسكويث أن تساهم الشركات الأجنبية وبينها البريطانية بشكل فاعل في تطوير الصناعة النفطية العراقية بعد إقرار قانون النفط والغاز الجديد من قبل البرلمان العراقي. وفي المقابلة التالية التي أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد، تحدث أيضا عن مساهمة الشركات الأجنبية في إدخال التكنولوجيا الحديثة اللازمة لتطوير الاقتصاد العراقي، مؤكدا أهمية استقرار الأوضاع الأمنية في جذب الاستثمارات إلى العراق.
British companies, just like any other company, of course will go where they see the opportunities. And the opportunities.
شركات البريطانية حالها حال أي شركات أخرى، طبعا أنهم سيذهبون إلى أي مكان يجدون فيه فرصة للاستثمار، وطبعا الاستثمار يذهب إلى الأماكن التي يكون فيها هناك استقرار وأمن، وأيضا يكون هناك صيغة قانونية في ذلك البلد ترعى الاستثمار وحقوقه. وطبعا بالتأكيد نحن نعمل على تحقيق الجانب الأول اللي هو جانب الأمن والاستقرار، وأيضا هناك موضوع الاستثمار وموضوع قانون الغاز والنفط يتم الآن في مجلس النواب النظر فيه، وإن شاء الله قريبا سيتم المصادقة عليه.
Second, the legal framework. Yes, they're making good progress, and we hope that they come to a conclusion in the Council of Representatives on the hydrocarbons law as soon as possible.
وفي الوقت الذي أكد فيه وزير النفط حسين الشهرستاني أن العراق لم يبدأ حتى الآن مفاوضات مع كبرى شركات النفط العالمية بشأن تطوير قطاع الطاقة لديه، رغم أن هذه الشركات تنتظر على أحر من الجمر حسب وصف الشهرستاني. في هذا الوقت أكد السفير البريطاني أن المساعي التي تبذلها حكومته بهذا الصدد لا تأتي من أجل المصلحة البريطانية فقط، بل أيضا من أجل مصلحة الشعب العراقي.
This is not for selfish reasons.
في الحقيقة نحن ندعم هذا الشيء ليس من منطلق أناني لأننا نريد مصلحة وفائدة الشركات البريطانية. في الحقيقة قوانين الاستثمار والغاز والنفط ستعود بالنفع والفائدة على الشعب العراقي. العراق بلد غني وغني بالثروات، وهذا شيء لا يخفى على أحد. بنفس الوقت تم حرمان العراق من موارده لسنوات طويلة، ولا سبيل للاستفادة من هذه الموارد إلا بمجيء التكنولوجيا الحديثة، والتكنولوجيا الحديثة لا تأتي إلا عن طريق الاستثمار الأجنبي.
And what it needs now is that modern technology to come in, which can be provided by foreign companies.
كان هذا لقاء خاصا مع السفير البريطاني في العراق دومينيك أسكويث. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ذكر مسؤول إحدى الشركات الروسية المتخصصة في قطاع الهندسة والمقاولات أن روسيا تواصل تعاونها الاقتصادي مع العراق على الرغم من تدني حجم هذا التعاون منذ الحرب التي أطاحت النظام السابق قبل 4 أعوام. وفي المقابلة التالية التي أجراها مراسل إذاعة العراق الحر ميخائيل ألندرينكو، تحدث رئيس مجلس إدارة الشركة الروسية للهندسة سيرجي إيساكوف عن أعمال الصيانة والترميم التي تجريها في بعض المحطات الكهربائية العراقية.
تعمل شركتنا في العراق حاليا أثناء الاحتلال كما كنا نعمل في البلاد في ظل النظام السابق، ونقوم بإصلاح محطات كهربائية ومصانع لتكرير النفط، ونعمل في مجال بعض التوريدات. وقد وقع شركتنا والجانب العراقي اتفاقية قبل 2.5 سنين حول ترميم مفاعل في محطة كهربائية في البصرة، وأتممنا الترميم العام الماضي ووضعنا المفاعل حيز التشغيل. وسنبقى في المحطة حتى شهر حزيران المقبل للقيام بالمراقبة والصيانة، وتقدر قيمة هذه الاتفاقية ب 15 مليون دولار. كما نأمل بالتوقيع على اتفاقية قيمتها 100 مليون دولار لترميم محطة كهربائية أخرى في البصرة سوية مع شركة روسية أخرى. إضافة إلى ذلك، فإننا نخوض محادثات مع العراقيين حول ترميم محطة كهربائية بالقرب من الكركوك. إننا في طور النهائي للمحادثات، وأعتقد أن نبدأ بالعمل في الصيف. وأعرب سيرجي إيساكوف عن اعتقاده بأن إعادة إعمار العراق لا يمكن أن تتم دون شركات روسية. إعادة إعمار العراق بدون شركات روسية أمر مستحيل، ويتحمل الأمريكيون مسؤولية احتلال البلاد وضمان الأمن هناك. لا أستبعد أنهم يريدون إعادة الحياة في العراق إلى مجراها الطبيعي وحل بعض القضايا الاقتصادية والاجتماعية، إلا أنهم يتحملون مسؤولية الاحتلال ويعانون من بعض الجوانب السلبية لهذا الاحتلال. ولهذا فإن بعض الخبراء الأمريكيين هم عرضة لهذا المخاطر الأمنية. أما الشركات الروسية فإنها تعاني من هذا الوضع غير المستقر أيضا، ولكنها تجد سهولة أكثر في حل هذه المشاكل، كما أن لشركات روسية رغبة وإمكانية وتجربة هائلة في التعاون مع العراق. حسب ما قال رئيس مجلس المدراء في الشركة الروسية للهندسة سيرجي إيساكوف. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر.
بموافقة من البنك المركزي العراقي وبرأس مال قدره 50 مليار دينار، افتتح في السليمانية أخيرا مصرف أهلي جديد، هو المصرف الآشوري الدولي، بهدف تقديم الخدمات المصرفية وتمويل المشاريع الصغيرة في كردستان العراق. وللحديث عن المساهمات التي يطمح المصرف في تقديمها لتنمية النشاطات التجارية وجهود إعادة الإعمار بشكل عام، التقى مراسل إذاعة العراق الحر مصطفى صالح كريم عضو مجلس الإدارة أثير القاضي ومدير المصرف محمد أمين عبد الله رؤوف، الذي تحدث أولا عن أعمال المصارف الأهلية في النظام الاقتصادي الحر.
هسه احنا في حالة السوق حر نشتغل، يتم افتتاح فروع يعني المصارف الأهلية، والمصرف اللي هو يحاول يقدم أحسن خدمات إلى المواطنين ويكون هو هذا الفرق، يعني من ناحية نسبة الأرباح، من ناحية نسبة الأرباح اللي تمنح إلى الادخارات والودائع النقدية، وبعد ذلك من ناحية سرعة إنجاز الأعمال التحويل الخارجي والاعتمادات المستندة، يكون الفرق من هذه الناحية. وبعد من ناحية الدوام إضافي في المساء وغير أمور ذاك، إن شاء الله نحاول أن نكون في ساحة العمل مع بقية المصارف.
هل في النية فتح فروع في المدن الأخرى؟
نعم، إن شاء الله في فترة قريبة يكون عندنا فرع في محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان، وفي محافظة بيهوت، وبعد ذلك إن شاء الله يكون لنا فرع في كركوك.
هل ستدعم وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان هذا المصرف، وما هو سبل الدعم برأيك؟
استنادا إلى لقاء مع السيد بايس طالباني وزير مالية إقليم كردستان، أبدأ استعداده لتقديم كافة الإجراءات كافة التسهيلات للمصرف، وطلبنا منه مجموعة طلبات بالدراسة إن شاء الله سيحصل ما وعدنا به.
نتوجه بسؤال للسيد أثير القاضي عضو مجلس إدارة المصرف. سيد أثير، هل لك أن توضح لنا إمكانيات أخرى لهذا المصرف؟
أود أن أوضح أن المصرف سيقدم من ضمن خدماته بيع السيارات الإنتاجية للمواطنين على أقساط مريحة وبدون فائدة. وهنا نؤكد على أن مصرفنا من أهم مهماته أن يقوم بمساعدة المجتمع اللي بدأ يعمل فيه. لذلك ستكون الخطوة الأولى هو بتمويل السيارات الإنتاجية، ثم الخطوة الثانية بتمويل المشاريع الصغيرة والمعامل، وكل ما يكون تمويله هو ما يسمى باللغة الإنجليزية المايكرو فاند، التي من شأنها أن ترفع المستوى الاقتصادي والمعاش للمواطنين. ثم هنا أود أن أشير أننا كنا قد أعلننا افتتاح فرع مصرفنا في السليمانية عن تأسيس شركة بنيان الرافدين لتطوير المشاريع والمقاولات، وهذه الشركة من مؤسسيها هي مجموعة بنيان الدولية الإماراتية التي كانت قد أنشأت وطورت مشاريع ضخمة في دولة الإمارات العربية المتحدة وقطر ولبنان والأردن وبكلف تصل إلى أكثر من مليار دولار. هذه الشركة قد أسست مع مصرف عاشور ومع مجموعة الثريا شركة بنيان الرافدين، وهذه الشركة سوف تبدأ أعمالها من كردستان وسوف تبدأ بدراسة الوضع الاقتصادي وسوف تبدأ بمخاطباتها مع حكومة كردستان للبدء بمشاريع تنموية ضخمة من ضمنها فكرة إنشاء أبراج وناطحات سحاب وغيرها.
محمد بن عبد الله رؤوف مدير المصرف الآشوري الدولي وأثير القاضي عضو مجلس الإدارة، شكرا جزيلا لكم. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
أسس في الأردن أخيرا مجلس الأعمال العراقي الذي يضم في عضويته نحو 100 من رجال الأعمال والمستثمرين العراقيين من أجل تعزيز التبادل التجاري الثنائي والمساهمة في تطوير مؤسسات المجتمع المدني وتنمية روابط القطاع الخاص العراقي مع نظيره الأردني. وفي المقابلة التالية التي أجرتها مراسلة إذاعة العراق الحر في عمان فائق رسول سرحان، تحدث رئيس مجلس الأعمال العراقي فارس المصلح عن الغاية من تأسيسه وأهم الأهداف التي يسعى نحو تحقيقها.
الحقيقة غايات وأهداف مجلس الأعمال العراقي أن يكون المحفز الرئيسي لتطوير وتنمية التجارة والاستثمار بين العراق والأردن، والمساهمة في جهود تطوير المجتمع المدني المحلي، وأيضا أن يكون حلقة الوصل مع الغرف التجارية في العراق والمؤسسات التجارية الأخرى وغرف التجارة والصناعة الأردنية، وأن يعمل على ترويج مصالح المجتمع المحلي الأردني والعراقي التجارية. حقيقة نعمل مع الأفراد والمؤسسات الأخرى في مسائل ذات الاهتمام والمصلحة المشتركة، وأيضا نقوم بتعريف المستثمرين العراقيين والأردنيين بالفرص الاستثمارية بين البلدين. نسهل اللقاءات بين أعضاء المجلس والمسؤولين في السلطات العراقية والأردنية، وهذا ما يسمح هناك مجال أن نتعرف على الخطط المستقبلية للوزارات العراقية، طرق تنفيذها و ما يؤال إليه من أحداث حقيقة تكون مترابطة مع أحداث الوزارات، حيث هناك مشاريع تعلن عن الوزارات، يعطي فرصة هذا المجلس أن يكون هناك لقاء مشترك بين رجال الأعمال المستثمرين العراقيين ومع المسؤولين في السلطات العراقية لتبيان أو بيان هذه الأحداث. ونسعى على مساعدة الأعضاء في تسهيل وضعهم الاستثماري في الأردن والعمل مع الجهات الأردنية المسؤولة على ذلك وحسب القوانين المرعية في المملكة الأردنية الهاشمية.
في السنوات الماضية الأخيرة أستاذ فارس، تأسست العديد من المنظمات والجمعيات التي تعنى في مجال الاستثمار، ما هو الجديد في هذا المجلس؟
الجديد الحقيقة أن هذا المجلس يضم نخبة بارزة جدا، أسماء لامعة من رجال الأعمال المستثمرين العراقيين الذين لم يسبق لهم الدخول في مؤسسات أو جمعيات أخرى. صدق وعزم هؤلاء رجال الأعمال على مساعدة العراق بطريقة ما بمساهمة في إعادة أعمال العراق. فالجديد في هذا المجلس أن هؤلاء رجال الأعمال والمستثمرين المعروفين لديهم إمكانيات كبيرة جدا تساعد على نجاح نشاطات هذا المجلس، بالإضافة إلى خبرة الكادر الذي يعمل في المجلس. حقيقة الكادر مؤهل جدا ومتدرب ومتخصص في إقامة اللقاءات الثنائية المشتركة، المساهمة في تنظيم المعارض والمؤتمرات.
السيد فارس المصلح رئيس مجلس الأعمال العراقي، شكرا جزيلا لك على هذا الحديث.
شكرا جزيلا.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي، أعده وقدمه ناظم ياسين.
هذه إذاعة العراق الحر، نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم الاتصال بإذاعة العراق الحر عبر رقم الهاتف 0770-44-25770 وترك رسالة صوتية على جهاز الرد الآلي. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.